الحمد لله الذي أوجب الحج على من استطاع وأمر الناس أن يأتوا إلى بيته من شتى البقاع. أحمده عدد تلبية الحجاج في الحجاج في كل مرتفع وقاع، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، جعل الحج خامس أركان الإسلام وأحد دعائمه العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من لبس الإحرام وأصدق من بيَّن الحلال والحرام، وأكرم من رسم مكان الإحلال والإحرام، كرم الله محله وأتم الصلاة والسلام له، فصلوات الله وسلامه عليه ما لمع آل وملع رال ورؤي هلال وسمع إهلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أوجب الحج على من استطاع من عباده، والحج واجب بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. فأما في كتاب الله فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المفسرون عند تفسير هذه الآية: وقد اشتملت هذه الآية على عدة تأكيدات، منها أن الله عز وجل جاء بلام الملك فقال ولله، ومنها إيجابه على عموم الناس بلفظ على فقال على الناس، ومنها أن الله خص المستطيعين بعد التعميم فقال لمن استطاع إليه سبيلا، ومنها أن الله عز وجل قال في من يترك الحج قادرا ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج، ومنها أن الله عز وجل قال فإن الله غني عن العالمين. فإذا كان سبحانه غني عن العالمين بأكملهم فهو غني عمن ترك الحج مع قدرته عليه، وهذا غاية في التهديد والوعيد. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. روى الطبري في تفسيره أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن ينادي بهذا النداء، فارتفع عليه السلام على ربوة ونادى بهذا النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فنادى: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج أحد أركان الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وفي لفظ: وصوم رمضان والحج. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجلٌ وقال: أفي كل عامٍ يا رسول الله؟ فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، فأعاد السؤال ثلاثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه. وهكذا جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الركوب على البعير ولا الضعن، وقد أدركته فريضة الله في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. قال العلماء: وفي هذا دليل على وجوب الحج على من استطاع أن يحج بغيره لا بنفسه، لأن هذا الرجل الذي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أمرها أن تحج عنه، وإجماع الأمة منعقد على وجوب الحج على المستطيعين. قال السبكي رحمه الله: واتفق العلماء على أن أداء الحج فرض عين على كل مسلم مكلف مستطيع حر مرة في العمر، ومع وجوبه وفرضيته، فإن فيه فوائد عظيمة وأجوراً كبيرة، منها أنه من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله وحده، وجهاد في سبيله، وحجة برة تفضل سائر العمل كما بين السماء والأرض. ومنها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار كما في حديث ابن عمر: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك حسنة ويمحو عنك سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق، فلو كان عليك عدد رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غفرها الله لك، وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلق رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج جهاد من لم يستطع أن يجاهد، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد وأجمله الحج والعمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: لا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. ومن فضائل الحج أن الحجاج وفد الله عز وجل، ووفد الله يكرمون لا محالة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفد الله ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر. وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. ومنها أن الحجاج في ضمان الله سبحانه، ومن كان في ضمان الله فله الحق أن يحفظ حتى يرجع، وإن مات أن يدخله الجنة كما في بعض الروايات. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج في حج أو عمرة. وبعد هذا كله فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجل إلى الحج والعمرة، فإن الأحوال تتغير والظروف تتبدل. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج والعمرة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، والحج هو لله عز وجل ودين له سبحانه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أختي نذرت أن تحج ثم ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فينبغي لكل مسلم مستطيع أن يبادر في التسجيل عند افتتاحه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من الحرمان والخذلان وقلة التوفيق أن يمر على المسلم عام بعد عام بعد عام ولا يزور بيت الله الحرام مع قدرته على ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت له في المعيشة ثم تمضي عليه خمسة أعوام لم يفد عليه إلا عبد محروم، فمن استطاع المتابعة فليفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. بعض الناس يسافر يمنة ويسرة وينفق أموالاً طائلة فيما لا فائدة فيه، لكنه يتثاقل عن زيارة بيت الله الحرام، فليحرص هذا الصنف على أن يتدارك وقته وأن يزور بيت الله ما استطاع، فإن الثواب في إتيانه مضاعف، والصلوات والعبادات هنالك مضاعفة، يستطيع الإنسان أن يقضي ما استطاع منها ما عليه من الذنوب والحقوق لعباد الله عز وجل، وأن يتخلط من أن يتخلص من فلتات لسانه وذنوب خلواته. ولقد كان السلف يحرصون على الحج والعمرة مع صعوبة الحج في ذلك الزمان، فهذا سعيد بن المسيب يقول: لقد حججت 40 سنة. وعن نافع قال: سافرت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه 34 عمرة وحجة. وهكذا روي أن أيوب السختياني رحمه الله حج 40 حجة كما في الحلية لأبي نعيم، وروي أن ابن المبارك كان يحج عاماً ويجاهد عاماً، وإذا خرج متجهاً إلى مكة يتمثل هذه الأبيات: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. فكانوا يحرصون على الحج ما استطاعوا، بل كان ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه يقول: لما كبر ما آسى على شيء كما آسى على ألا أكون حججت ماشيا. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكن اللبيب يعتبر والعاقل يتعظ. وإن قال قائل: ما مناسبة الكلام عن الحج في هذه الجمعة مع تأخر موعده؟ فإن المناسبة هي بدء التسجيل في هذه الأيام في هذه البلد وفي غيرها من البلدان. وما ينفع أن أحدثك عن الحج وقد أغلق باب التسجيل، فمن استطاع فليبادر في موعد التسجيل، فإن الحج واجب عليه، ومن توانى ومات ولم يحج مع قدرته على ذلك فإنه مفرط في ركن من أركان الإسلام. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من يخذل المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.